محمد نجينك المره الماضيه. نعم. نعم محمد، محمد بيكون معنا عندنا هذه المره اليوم، وكذلك ايضا حقاص العربي. حقاص، حقاص عندك العرض اليوم؟ عندك العرض؟ نعم. ها تمشي تروح؟ ها طيب. عربي رابح، عرفي، عرفي ولا عربي رابح؟ عرفي، عرفي رابح، عرفي رابح، عرفي رابح. نعم غائب. بن سالم سلم العرض اليوم. كنت غائب سيدالي، كنت غائب. كنت غائب، وكان غائب كذلك عبد الرحمن ناني. برك كان كمل الجيجي عبد الرحمن، عندما نكمل تعال يدخل. هو غائب كذلك، مكتوبه غائب أيضا. لا نشكل مع واحد يقول له عبد الرحمن طراد محمد غائب، غائب كنت غائب، غائب عدة مرات. نعم تعظيم. نعم تفضل محمد. المحصنات
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم واخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم مستقيما. ذلك الفضل من الله، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وإن منكم من لا يبطئن، وإن منكم من لا يبطئن،
من لا
يبطئن،
من لا يبطئن،
من لا يبطئن، وإن منكم من لا يبطئن،
وإن منكم لمن لا يبطئن،
وإن منكم لمن لا يبطئن. فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينهم مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. أفوز عظيما.
فليقاتل
في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة،
أو يشرون
الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا
وبذي القربى واليتامى والمساكين
وبذي القربى واليتامى والمساكين. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم والله لا يحب من كان مختالا.
ما ملكت أيمانكم إن الله
لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ألم تر إلى الذين
ينفقون
والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا.
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير أحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا.
وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله
وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما كسبت أيديهم
فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم
جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
نعم المرة القادمة إن شاء الله الحصة القادمة العرض على العربي الحجاز بن سالم موسى عمار عندك العرض المرة القادمة. عبد الرحمن يوسفي كذلك للعرض المرة القادمة. العرض سوف نبدأه آخر توقفنا على هذا الموضع من عند الله لا إله إلا هو لا يجمع لكم من عند الله لا إله إلا هو. نعم عندنا قلت حكاس العربي بن سالم موسى عمار عبد الرحمن يوسفي هذه هي مجموعة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن قبل البدء أولا أريد أن أنبه على أن عندنا هنا بطاقات معنا أصحابها يدخلون إلى هذا الموضع بلا بطاقة, بلا بطاقة, ذكر فقط بالإسماء. أظنه نعم بطاقات هي موجودة عندي هنا, معناها أن أصحابها يعني كأنهم قالوا يعني ما دام نحن ندخل بلا بطاقة إذن نوصل هكذا لبذا بطاقة تزيدنا مشاكل فقط تعالى, لكن المشاكل إن شاء الله سوف تبدأ عند بلاتك عندها بطاقة. أولا ناصر صالحي, ناصر صالحي نعم هذه بطاقته هنا كذلك. وليد بنانا, وليد بنانا. مراد مزوار. علال بوسنادر. مسعود المدني. محمد إدشاه. صهيب دليم. محمد وزالي. إبراهيم عمار. عبد الكريم بيغا. سالم القادي. إسماعيل قدوري. سيد علي ولاد مولاي. هذه بطاقات قلت أصحابها هي مكتوبة ولكن بأسماء يعني إذا أصحابها على كل حال لابد أن يأخذها, وإلا فأقول المرة القادمة إن شاء الله الأسبوع القادم لابد من الدخول بطاقة. إذن كل واحد لابد أن يصطحب معه بطاقته, والذي ربما يعني لم تكتب له بطاقة فلابد أن يستفصل عن حاله مع صحبان في المكتب. وقد توقفنا عند نعم 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 إذن عند قوله أي عند قول المختصر بن شاكر رحمه الله عند قوله وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه في الصحاح. والصحاح تطلق أحيانا عند أهل العلم ويراد بها كتب السنة المشهورة فقط, ليس المراد بها الصحاح أن كل ما فيها صحيح, ولكن يقصدون بها كتب السنة ودواوين السنة التي اشتهرت واشتهر أخذ الأحكام منها وهي مشهورة عند أهل العلم كصحيح البخاري, صحيح مسلم, سنن الترمذي, سنن أبي داود, سنن النسائي, سنن ابن ماجه, سنن الدارقطني كذلك, سنن أبي داود, مسند أبي داود الطيالسي, ولا كذلك موطأ الإمام مالك رحمه الله, ولا سنن الدارمي أيضا, وغيرها من كتب المشاهير مختارات كذلك. إذن محمد أبو محمد بن قدام المقدسي رحمه الله مختاره أي الأحاديث التي اختارها, وهي يعني معروف أنها ربما بعضها على شرط الصحيحين وهي صحيحة. إذن ونحو هذه من دواوين السنة المشهورة, ليس الأجزاء الحديثة على كل حال, ولكن دواوين المشهورة التي يعني فيها أو لا تكاد يكون هناك حديث إلا وفي شيء منها. إذن يطلقون الصحاح على هذه. نعم ليس معناه أن كل ما فيها صحيح, وإن كان ابن حبان سماه صحيح وابن خزيمة كذلك سماه صحيح, ولكن ثبت أنه ليس في كل ما فيها صحيح. نعم قال وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه في الصحاح وغيرها أنه كان إذا توضأ تمضمض واستنشق. إذن عرفنا أظن المضمض المرة الماضية, المضمض أن تضع الماء في فمك وتحركه من شدق إلى شدق, هذا هو الذي يسمى ماذا؟ المضمضة. حتى قال بعض أهل العلم أن كلمة مضمضة مشعرة بالتحريك. كلمة مضمضة نفسها أيضا نفس كلمة مضمضة, لو جعلت الماء في فمك وتكلمت بمضمضة لتحرك الماء في فمك. لو يعني ربما لو جعلت ماء في فمك وقلت مضمضة ربما الماء يتحرك في فمك بتكلمك بهذه الكلمة. نعم إذن فهذه المضمضة تتحقق بهذا الفعل, ومن يعني لم يفعله فلم يأتي بالمضمضة, أدخل الماء فقط في فمه. بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وبالغ عفوا قال إذا توضأت فمضمض فمضمض إذن فهي ما دام جاء فيها الأمر الصحيح من كلام أهل العلم أنها واجبة، أنها واجبة، وواجب كذلك الاستنشاق، الاستنشاق أيضا واجب، لأن على كل حال الجمهور يقولون بأنهما مستحبان، ولكن الصحيح أنهما واجبان، المضمضة والاستنشاق في الوضوء، في الوضوء. وأما في الغسل فأوجبها أبو حنيفة رحمه الله، ولكن الظاهر ليس دليل على وجوبها في الاغتسال في الوضوء. سن عندما يريد أن يتوضأ بعدما يغسل يديه، يغسل يديه، نعم، ونبه كذلك على أن غسل اليدين ممكن نقول نبهت عليه في المرة الماضية أو لا، يتأكد غسلها 3 مرات إذا استيقظ أحدنا من نومه كما جاء في الحديث. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، يغسلها 3 مرات غسل يديه. قد يقول قائل وإذا كنت كان عندي إناء أغرف منه وليس الإناء الذي أفرغ منه، قال بعض أهل العلم طيب إذا لم يكن عندك إناء تغرف منه فإنك كذلك تنقل الماء إلى فمك وإلى أنفك، فهي كذلك يطلب لها من التنزه عن الأقذار مثل ما يطلب للإناء إلا يتسخ، نعم، واضح ولا لا؟ يعني ربما قد يقول قال لا عندي إناء، ما عندي إناء أغرف منه، وإنما هي الآن يعني صنبور فقط هكذا يسيل منه الماء، لكن كذلك أنت تأخذ الماء إلى فمك وإلى أنفك، فهل تأخذه بيد ممكن جدا تكون مستقذرة ولا تدري أين باتت؟ إذن هذا كذلك معتبر. إذن ففي كل الأحوال خصوصا إذا استئه يمكن للإنسان في أعضاء الوضوء كلها أن يغسلها مرة مرة، ثبت أن يغسلها مرة مرة كل عضو، أو أن يغسلها مرتين مرتين كل أعضاء، أو أن يغسلها 3 مرات كل الأعضاء ما عدا الرأس فمسحها مرة واحدة. ومسح الرأس مرة واحدة ليس معنى أن تفعلها كذا فقط، لا، هذا هذه مرة واحدة، فأقبل بهما وأدبر هكذا في الحديث، وهذا هو الإقبال على الصحيح، الإقبال هكذا رغم أنك تمشي ناحية الخلف، ولكن هذا هو الذي يعطي معنى الإدبار أنك ترجع. ووضع وجاء في بعض الأحاديث نعم قال حتى وصل إلى قفاه وردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، إذن يكفي الإنسان يديهم بلل هكذا بالماء، نعم، ويفعل هكذا برأسه ويردها، فيكون إذن قد مسح رأسه، مسح رأسه، وليس لابد فقط كذلك يعني يمشي هكذا وكأنه يتتبع مواضع ونحو ذلك مما قد يفعله بعض الموسوسين، وإنه فقط لمسح هكذا، نعم. إذن قلت كل أعضاء، ويمكنك أن بعض الأعضاء تغسلها 3 وبعضها تغسلها 2 وبعضها تغسل 1، كل ذلك ثابت، كل ذلك ثابت، نعم. قلت إلا أن إذا قام الإنسان من نومه فيتأكد أن يغسل يديه 3 مرات قبل أن يدخلها في الإناء أو لا يكون هناك إناء، نعم. قال إنه كان إذا توضأ تمضمض واستنشق، الاستنشاق هو جذب الماء بالنفس إلى داخل الأنف، إلى داخل الأنف، لأن رأينا بعض الناس يفعل هكذا بالماء تراه كأنما ماذا، كأنه يشم الماء فقط، ولكن في الحقيقة يجذبه هكذا حتى يدخل الماء إلى داخل أنفك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، بالغ في الاستنشاق منها جذبه جذبا حتى 4 سيما. قلت كذلك إذا استيقظ من نومه أيضا، فإنه ورد في بعض الأحاديث أن الشيطان يبيت على خيشومه، نعم، نعم، الجمع بين المضمضة والاستنشاق، وردت فيها الحديث أنه تمضمض واستنشق 3 بـ3 غرفات، 3 بـ3 غرفات، يأخذ غرفة واحدة هكذا ثم يفعل هكذا، ويحتفظ بشيء ما في يده ثم يرمي بالماء الذي تمضمض به ثم يستنشق ببقية ما بقي في يده. نعم هكذا. قد يقول قائل مثلا في الحق يدي صغيرة ولا كذا، مهما يكون يدك مثل فمك، إذن تأخذ ماء تتمضمض به وتستنشق، لأن هناك على كل حال طريقة أخرى اختارها بعض أهل العلم أيضا، أنه يتمضمض بغرفة واحدة ويستنشق 3 مرات بنفس الغرفة، غرفة واحدة يتمضمض منها ويستنشق، يتمضمض ويستنشق، يستنشق من غير أن يعود مرة أخرى إلى الإناء. نعم، على أن الطريقة كذلك المرجوحة التي ثبت فيها حديث ضعيف أنه يتمضمض 3 غرفات للمضمضة و3 غرفات للاستنشاق، وهذا هو الفصل بين المضمضة والاستنشاق الذي لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، اختاره الأحناف وبعض المالكية. نعم، إذن الطريقة الصحيحة إن شاء الله تعالى هكذا قلت، أن يأخذ غرفة واحدة ويتمضمض ببعضها ثم يستنشق بما بقي، وهكذا غرفة الثانية، وهكذا غرفة الثالثة، ولا يفعل كذلك هذه الطريقة قلنا التي رأيناها من كثير من إخواني يفعل كذا، هكذا يفعل ويجمع بينهما بطريقة ربما سوف يتمضمض أو سوف يعني يستنثر ثم يتمضمض بعد ذلك. نعم، قال إنه كان إذا توضأ تمضمض واستنشق، فاختلف الأئمة في ذلك هل هما واجبان في الوضوء والغسل كما هو مذهب أحمد، قال بأنهما واجبان، أو مستحبان فيهما كما هو مذهب الشافعي ومالك، لما ثبت في الحديث الذي رواه أهل السنن وصححه ابن خزيمة عن رفاعة بن رافع الزرقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمسيء صلاته توضأ كما أمرك الله، توضأ كما أمرك الله، إحال على كتاب الله عز وجل، يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. نعم، إذن هذا معنى كما أمرك الله أي في الآية. وطبعا ربما بعضهم يستدل على أن يعني بطريقة أخرى، وهو أن المضمضة والاستنشاق هما من الوجه، فاغسلوا وجوهكم بما في ذلك يعني المضمضة والاستنشاق. نعم، لما ثبت في الحديث الذي رواه أهل السنن وصححه ابن خزيمة عن رفاعة بن رافع الزرقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته توضأ كما أمرك الله، أو يجبان في الغسل دون الوضوء كما هو مذهب أبي حنيفة، أو يجب الاستنشاق دون المضمضة كما هو رواية الإمام أحمد. نعم، لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنشق، فليستنشق هكذا. نعم، وفي رواية فيها فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي رواية إذا توضأ أحدكم فليجعل في منخريه من الماء ثم لينتثر، والانتثار هو المبالغة في الاستنشاق هكذا قال. نعم، الانتثار المشهور على كل حال من اسماء الانتثار هو هذا، أن تمسك بسبابتك وإبهامك، نعم، أنفك وكأنك يعني تترك الماء هكذا، نعم، يعني تسلته سلتا، أو حتى ممكن حتى يعني تزفر ما حتى يخرج ما قد يكون نعم في الأنف من أوساخ وقذر. نعم، قال إذا توضأ فليجعل في منخريه من الماء ثم لينتثر، والانتثار هو المبالغة في الاستنشاق. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنثر، ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذا، يعني أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل به يده اليسرى. المقصود باليد هنا اليد إذا أطلقت أحيانا المقصود بها يعني الكف، ولكن ربما تطلق كما في الآيات المقصود بها اليد المرافق. ومن أخطاء كثير من المتوضئين نراهم على كل حال عندما يتوضأ يبدأ اللمن من الرسغ فقط في ذراعه يغسله، وهذا صحيح، يغسل يده معناه يغسل من هنا، من هنا يبدأ الغسل، من هنا يبدأ الغسل حتى إلى مرفقه، ويدخل المرفق، المرفق داخل، بل ويشرع في العضد. نعم، إذن يغسل اليد مع الذراع، وليس الذراع من هنا فقط يبدأ هذا الغسل، يعتبر واجب. وأما غسله في الأولى بعضهم قال أنه ليس واجبا وأنه مستحب فقط، وهكذا كذلك أيضا اليسرى يغسله ويدخل مرفقيه، المرفق داخل كاملا في الوضوء، واليد كذلك من مبدأ اليد، ليس فقط من الرسغ، من اليد من هنا يبدأ الوضوء، يبدأ غسل اليد. قال أنه توضأ فغسل وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فتمضمض واستنثر ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذا، يعني أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى. إذن قلنا الغسل اليسرى اليد مع الذراع، فهناك أنه اكتفى باليد مع أن الذراع داخلة طبعا، ثم مسح رأسه، ثم أخذ غرفة من ماء ثم رش على رجله اليمنى حتى غسلها. وليس معنى الرش فقط كما ربما نحن نفهمه يعني ينضح، لا، الرش تطلق وكذلك يكون بمعنى ماء الذي تغسل به الرجل. ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها رجله اليسرى. نعم، ثم قال، وهذا فيه كذلك أن الوضوء من يتوضأ المستحب له أن يتيامن في أعضاء الوضوء المزدوج إلا في الأذنين، ليس لابد أن يفعل هكذا ثم يفعل هكذا، وإنما كل عضو مزدوج يغسل يعني اليمنى أولا ثم اليسرى ثانيا. نعم، إذن يغسل يده اليمنى أولا، عفوا في اليدين، يغسل يده اليمنى إلى مرفقين هكذا ثم يغسلها، ثم يأتي كذلك إلى اليسرى، ثم كذلك إذا كان في رجليه غسل رجله اليمنى ثم غسل رجله اليسرى، هذه الطريقة. نعم، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة رضي الله عنها تقول كان يعجبه التيامن، كان يعجبه التيامن في ترجله في تنعله وفي طهوره وفي شأنه كله. نعم، وفي شأنه كله. نعم، إذن فكان صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في كل أمر فيه تكريما، في لبس العنين يتيمن، في الدخول إلى المسجد يتيمن، في لبس حتى الكم يتيمن، حتى في حلق الشعر كان يتيمن، حتى في وضع الكحل في العين كان يتيمن. إذن فهذا التيامن في العربية، حتى أن التيامن مأخوذ حتى يقول بعضهم أنه من المشترك التيامن والتيمن، التيمن معناها استعمال اليمين، والتيمن معناها التبرك من اليمن، من اليمن الذي هو البركة. نعم، بل حتى في الجاهلية على كل حال كانوا كذلك يعني يحبون التيمن. يقول حتى الرأس قلنا لا يوجد، يجدد الماء للرأس، الماء يجدد للرأس، وأما الرواية التي في عدم التجديد فهي رواية ضعيفة، يجدد الماء لرأسه لكن لا يجدد الماء لأذنيه، لعله التبس عليك. المهم يتجدد الماء للرأس ولكن الأذنين خلاف لما هو معروف عندنا من تجديد الماء لهما، لا يجدد الماء للأذنين، لأنه ثبت في حديث حسن أن الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس. نعم، إذن بمعنى يمسحان بما تمسح بالرأس من الماء. نعم. قال وقوله وأيديكم إلى المرافق. وأيديكم إلى المرافق مع أي مع المرافق. أيديكم إلى هنا بمعنى مع نعم. وكلمة والحروف العربية هكذا تتعاقب معنى بعضها يقع موقع بعض. فقال هنا إلى المرافق وهي بمعنى إلى بمعنى مع. ونظيره قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. الضمير يعود على من؟ على الأموال اليتامى. ولا تأكلوا أموالهم أي أموال من تضمونها إليها. نعم. قال ويستحب للمتوضئ أن يشرع في العضد ليغسله مع ذراعيه لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. إذ المؤلف رحمه الله كأنه يعني استفاد من هذه الآية من هذا الحديث نعم أنه ينبغي لواحد منا أن يطيل أو أن يعني بالنسبة للوضوء لا يتوقف فقط عند المرفقين وإنما يزيد حتى يشرع في ماذا العضد شروع بين تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. تبلغ الحلية الحلية معناها ما يتحلى به وما يتزين به. إذا انتهيت بالوضوء عند المرفق هناك انتهت حليتك وإذا زدت فزاد كذلك موضع الحلية أيضا. إذا لذلك الذي ثبت وكان صلى الله عليه وسلم على القول بأن هذا مدرج فمن استطاع منكم أن يطيل غرته. الغرة تكون في الوجه. الغرة تكون في الوجه نعم. والتحجيل يكون في الأطراف. وهذه أصلا أعضاء الوضوء ليس فيها إلا محجل أو غرة. الغرة في الوجه بمعنى أن يكون فيها ما يكون في الفرس إذا كان كله أسود أو أحمر أو كذا فيه لطعة بيضاء نعم في رأسه فيكون هذا يسمى غرة. ويقال غرة الشهر كذلك أوله. فالغرة تكون في الوجه والتحجيل يكون في الأطراف. التحجيل بمعنى هذه الحزازة التي يتركها الماء عند منتهى الوضوء سواء في العضد وسواء كذلك في الرجل. فالواحد عندما سيما ربما نحن في الشتاء بعضنا قد يكون عنده قميص ويصعب عليه أن يرفعه فيبقى هكذا يعني يدافعه بحيث ربما قد لا يصيب حتى مرفقه. نعم. فليجتهد بأن يدخل حتى العضد في الوضوء في غسل اليدين. قال وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. الحلية ما هي الحلية؟ هي الزينة. نعرف الحلية في الزينة في النساء. قال تعالى أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. أي النساء ينشأن في الحلية بمعنى المرأة هكذا حياتها كلها وهي يعني هذا هو همها إنما هو في تزين بأنواع الجواهر ونحو ذلك. فذكرنا بهذه الصفة. قال وقوله وامسحوا برؤوسكم. إذن أقول كذلك خطأ يتكرر من كثير من الناس أنهم هم يريدون أن يغسلوا أيديهم ليس الغسل الأول وإنما الغسل الذي هو فرض وواجب يغسلون أيديهم ربما يبدأون من هنا وهذا خطأ. ينبه الإنسان عليه أولاده ويعلمهم كذلك صفة الوضوء على أن هذا من أخطاء الناس أن الواحد تلقى مثلا لما يشوف يديه مبلولة كذلك خلاص ينبلولة خليني نغسل منه ويغسل هذا الموضع فقط بل وهذا الموضع ممكن يجد كذلك لا يبالغ في الماء فيرفعه بحيث ربما يتخطى المرفق، بل ربما قد يشح بالماء فيكون وضوءه إذن عند ذاك أنه ما غسل هذا العضو بكامله، إنما غسل بعضه. هكذا الأحكام الشرعية تلزم بعد العلم بها والقدرة عليها، بعد العلم بها والقدرة عليها. من عرف هذا وقال خليني نزيد نبحث وكذا وكذا وكذا، فيخشى عليه أن يبطل وضوءه وتبطل صلاته من ثم. نعم. وأما الذي لم يعلم فيعلم، فبعد ذلك يكون مؤاخذا بما علمه ولم يعمل به. نعم. ماذا؟ تخليل ماذا؟ الأصابع في الحق من ضمن اليد. وأما التخليل هذا الذي تعلمناه كأن الإنسان هكذا عضو يفعل هكذا وهكذا كأنه موضع معين، لو الإنسان لم يغسل يديه هكذا إن شاء الله هو يغسل يديه كلها، ولا طبعا لن يغسل يديه هكذا، يبقى يعني ممتنع من إدخال الماء بين أصابعه كأنه يحافظ على أصابعه من داخل ألا يلمس الماء، ويمينه من ضمن. نعم. نعم أصابع الرجلين، أصابع الرجلين هي التي ثبت فيها السنة. نعم أصابع الرجلين ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخلل أصابع رجليه بإدخال خنصر اليد اليسرى بين أصابعه. نعم. وبعض الفقهاء يقول خلل أصابع اليدين من علو، من أفعل هكذا خلل أصابع اليدين من علو والرجل من أسفلها تخلل. نعم. قال وامسحوا برؤوسكم، اختلفوا في هذه الباء، وامسحوا برؤوسكم، هذه الباء اختلف فيها العلماء، لتعلموا كذلك أن جيد لو أن الإنسان يكون عنده اطلاع على شيء من علوم العربية الذي يجعله متبصرا في كثير من الأحكام، سيما هذه التي متناولها سهل قريب. نعم. قال اختلفوا في هذه الباء التي في قوله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، هل هي للإلصاق بمعنى أن الشخص لا بد لجده أن تلاصق رأسه، والذين قالوا بهذا حاربوا المسح العمم وقالوا هذا الدليل لما كانش مسح العمم، كانت يديك هذه مباشرة لا بد أن تلامس بها رأسك، وهو الأظهر هكذا قال المؤلف رحمه الله، وهو ليس من هؤلاء الذين يحتجون بهذا الباء للإلصاق على منع المسح العمم، وهو الأظهر أو للتبعيض. هل هذه الباء للتبعيض؟ ولكن لا يعرف الباء للتبعيض في العربية، الباء للتبعيض في العربية لا يعرفه أئمة العربية، وماذا يلزم منه؟ يقول القائل بأن الباء للتبعيض معناه يكفيك أن تمسح شعيرات من رأسك وتكون قد مسحت رأسك كما هو مذهب الأحناف. نعم. وفيه نظر على قولين، من قائل الإلصاق وقائل أن الباء للتبعيض. ومن الأصوليين، يقصد الأصوليين المشتغلين بأصول الفقه علم العلوم معروف من علوم الشريعة. نعم. ومن الأصوليين من قال هذا مجمل فليرجع في بيانه إلى السنة، المجمل معناها الذي لم تتضح دلالته، بقي مترددا بين هل يفيد إلصاقا ولا يفيد ماذا تبعيضا، فهو متردد بينهما إذا لم يتضح المراد به السنة التي تبين، لأن السنة أيضا تبين المجملات. وقد ثبت في الصحيحين من طريق مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد بن عاصم، هو جد عمرو بن يحيى وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد نعم نعم. ماذا فعل؟ انظروا، قال فدعا الغفور. ماذا تقول؟ ربي وضع محمد، فدعا بالوضوء، قل بوضوء ولا بوضوء؟ ها بوضوء. ها العربي. ها أما عبد الله بماذا؟ بوضوء. لا لا بوضوء، بوضوء. نحن قلنا المرة الماضية قلنا أن فعول، فعول نعم يراد بها إذا قال وضوء ووضوء، فالوضوء ما يتوضأ به الماء، الطهور ما يتطهر به كذلك الماء، السحور بفتح السين ما يتسحر به وهو الماء الأكل، الوقود، الوقود نعم إذا قلناها فالمراد به ما يوقد به حطبا أو بنزين أو شيء من ذلك نعم. إذن فدعا بوضوء، دعا بوضوء معنى دعا بماء، ماء يتوضأ به. إذن وكذلك هنا بالمناسبة أنبه إخواني على أن من أراد أن يعلم أولاده الوضوء أو أهله أو أصحابه كذلك أو شيء من ذلك فلا أفضل من أن يتوضأ أمامه. لا تبقى تقول لهم فرائضه سننه فضائله وتخليهم كل واحد بذلك بشيء يتصرف كما فهم، لا، أفضل ما تفعل هذا فعله. وكذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه والنبي عليه السلام قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. هكذا التعليم بالنسبة للأمور العملية، بالنسبة للأمور العملية هكذا التعليم، بمعنى الإنسان يعني لا يحولها إلى نظرية، وإن كان النظري نعم له شأن عند طلبة العلم وأهل العلم وإلى آخر ذلك. وأما عامة الناس يعني بيان كيفية الوضوء لهم إنما هو بأن تتوضأ أمامهم، أن تتوضأ أمامهم. نعم قد يقول قائل والاغتسال ماذا يفعل فيه؟ هل يغتسل أمامهم؟ نعم على كل حال كانوا يغتسلون، كانوا يغتسلون نعم، وبطريقة طبعا يكون الشخص متسترا ومحكما الستار فيغتسل نعم. وإن كان الاغتسال ليس فيه تفاصيل كما تكون في الوضوء، الاغتسال هو صب الماء على الجسد كله، يبدأ بالطرف الأيمن ثم الطرف اليسار، ولكن ليس فيه ما يطلب في الوضوء الذي هو أعضاء متباعدة، الرأس والرجل، واحد ممسوح واحد مغسول وإلى آخر ذلك من من مما ينبغي كذلك أن يضبط بالمشاهدة. نعم وكذلك الشخص أيضا الذي لا يعرف وضوء لا مانع أن يسأل من يثق فيه ومن يعلم أنه من أهل العلم، يقول جزاك الله خيرا أريدك أن تتوضأ من الوضوء المجزئ الذي إذا أخذته منك لا أحتاج إلى غيرك مثلا. لا مانع أن يقولها شخص، يقول فلان أريدك أن تتوضأ أمامي حتى أرى وضوءك، لأن في الحق صراحة رأينا كثير من الناس يتوضؤون وضوءا بعضه ليس في السنة، لا يوجد أصلا، لا أصل له نعم، كما مثلا لو قلنا يعني إدخال أصبع عند المضمضة، إدخال أصبع عند المضمضة، وبعضهم كذلك عندما يريد أن يستنشق يدع الماء كذا عند أنفه فقط ويظن بأن هذا هو المطلوب منه نعم. ونحن إن شاء الله كذلك سوف نفعل وضوءا في آخر يعني الآية، في آخر تفسيرها نعم، وضوءا قد يكون وضوءا جافا يعني إلا إذا بعضكم احتاج نخرج إلى مكان الوضوء نعم. إذن الوضوء هذا نعم بس هنا، ولكن عندنا واحد في الآخر ممكن جدا ما يتمكن إلا أن نفوج المجموعة نعم. إذن إن شاء الله عندما نصل موضعه إن شاء الله سوف يكون شيء من هذا نعم. قال مهم محل الشاهد، قلنا أنه قال فدعا بوضوء بمعنى دعا بماء، دعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين مرتين ثم مضمض واستنشق ثلاثا وغسل رجله عفوا وغسل وجهه ثلاثا. وقلنا أن الوجه يبدأ من منابت الشعر المعتاد، دائما نقول معتاد حتى نخرج الأصلع والأغم. إذا الأصلع معناه الشخص الذي انحسر الصحبة، وكذلك الأجلى كم الناس اللي هو أجلى معناه عنده يعني انحصار الشعر، ليس صلعا ولكنه نوع من نعم يكون الشعر يعني متباعد عن الجبهة، نعم، فهذا ليس لازم أن يتتبع الشعر إلى موضعه، قد يدخل في الرأس، نعم، إلى الذقن، هذا طولا وعرضا ما بين الأذنين، هذا هو الوجه، هذا ليس لازم أن تشيل هنا مثلا تغسل كذا، نعم. إذن هذا هو الذي قلنا يسمى الوجه. قال وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين، رحمك الله، إلى المرفقين مرتين. إذن لا مانع كذلك الإنسان يغسل يديه مرتين، وإن كان الأكمل ثلاثا، الأكمل ثلاثا، لأن عندما تقول مرتين يعني مرة واحدة مثلا ممكن هذه المرة لا تستوعب، ولكن المرتين ليس لازم في الحق كما يقول بعض الفقهاء لا بد تنوي واحدة هي الواجبة وتنوي ما بقي بأنه سنة، لأن الذي يغسل ثلاث مرات حتى وإن لم يصيب موضعا في جسده في المرة الأولى يصيبه في الثانية، لا يمكن ثلاث مرات هو يغسل ويكون قد سهى عن, 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 عن موضع ونحو ذلك، فيكون لابد قد أصابه في أولى أو في الثانية أو في الثالثة، وكل ذلك إن شاء الله مجزئ، لأن هناك أقول بعض الفقهاء يقول نعم لابد أن تنوي واحدة هي الفرض، وأن ما كان بعدها ماذا ليس فرضا وإنما سنة. نعم. قال ثم مسح بيديه فأقبل بهما وأدبر. إذن قلنا الإقبال هذا هو، رغم أنه ربما الواحد عندما يتأمل يقول كيف يكون هذا إقبالا وأنت ترجع إلى الخلف، إذن هذا هو الإقبال، الإقبال بمعنى أنه بدأ من مستقبل رأسه، نعم، فذهب بهما إلى قفاه، هذه الرواية تبين معنى الإقبال، وردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، إذن تبين أن هذا هو الإدبار، هذا هو الإدبار، نعم، رغم أنك ترجع إلى الأمام، إذن هذا إقبال وهذا إدبار، نعم. وبعض الشافعية قال أنه الرأس كذلك يثلث، قال تفعل هكذا هكذا وهكذا، نعم، لكنه لم يثبت رواية. قال قال فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه وفي حديث عبد خير عن علي في صفة رحمك الله في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو هذا، وروى أبو داود عن معاوية والمقداد المعدي كرب في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. ففي هذه الأحاديث دلالة لمن ذهب إلى وجوب تكميل مسح جميع الرأس، إلى وجوب تكميل مسح جميع الرأس، كما هو مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل، لا سيما على قول من زعم أنها خرجت مخرج البيان لما أجمل في القرآن. قاعدة مهمة جدا هنا، وهي أن المبين يأخذ حكم المجمل. قال تبارك وتعالى وامسحوا برؤوسكم، هذا مجمل على القول بأنه مجمل كما قال الأصولي، وهو أمر، والأمر يفيد الوجوب، ولكن نقول أمر ولكنه مجمل، إذن نحتاج إلى بيان، فالبيان يأخذ حكم المجمل يتبعه، فلما كان هذا المجمل مأمورا به إذن تبيينه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم يكون هذا الفعل أخذ حكم المبين، حكم المجمل له مبين، نعم، هذا مبين، إذن هذا المبين أخذ حكم ذلك المجمل الذي ورد أمرا، نعم. قال
فقال ففي هذه الأحاديث دلالة لمن ذهب إلى وجوب تكميل مسح جميع الرأس كما هو مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل، لا سيما على قول من زعم أنها خرجت مخرج البيان لما أجمل من القرآن. وقد ذهب الحنفية إلى وجوب مسح ربع الرأس، حنف قالوا يكفي أنك تمسح ربع رأسك فقط، وهو مقدار الناصية، الناصية مقدم الرأس. وذهب أصحابنا إلى أنه إنما يجب ما يطلق عليه اسم مسح، لا يتقدر ذلك بحد، هذا هو الذي ذهب إليه الشافعية، لا يتقدر ذلك لا بربع ولا بغيره، بل لو مسح بعض شعرة من رأسه أجزأه. واحتج الفريقان بحديث المغيرة بن شعبة قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم فتخلفت معه، فلما قضى حاجته قال هل معك ماء؟ فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه، ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كما كم الجبة. نعم، ذهب يحسر عن ذراعيه، معناها كأنه يفعل هكذا من أجل أنه ماذا يعني ذراعيه، ضاقت عليه يعني كأنه ربما كان ضيقة بحيث لم يتمكن، فماذا فعل؟ كأنه يعني صعد جبته من نعم ثم يعني أخرج يده. قال ثم نعم إذن قال فأخرج يديه من تحت الجبة، من تحت الجبة، وألقى الجبة على منكبيه فغسل ذراعيه ومسح بناصيته، ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه، وعلى العمامة وعلى خفيه، وذكر باقي الحديث وهو في صحيح مسلم. إذن من أين أخذوا هنا؟ قالوا مسح بناصيته، ولكن معها وعلى العمامة، المسح على العمامة له صفات على كل حال، العمامة التي تكون بصفة العمامة أولا، والعمامة تقال بهذا الذي عندنا، هذا هو العمامة، العمامة نعم الناصية قلنا مقدم الرأس، هذا هو نقول ناصية، هذه الجبهة ناصية مقدم الرأس قال الإمام عفوا ناصية. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ماذا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، نعم حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، لأن حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه على كل عنده حديث آخر مشهور قال فأهويت لأمسح خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، غير هذا الحديث. نعم، لكن هذا الحديث فيه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأى على عبد الرحمن بن عوف ليسلم غير هذا الحديث، حديث عبد الرحمن بن عوف نعم مغيرة نعم نعم قال ممكن نقول عند ماذا عند قوله قال أصحاب الإمام محمد لما اقتصر تخلف قال نعم إذن هو حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ماذا فعل؟ توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه رآه مسح على الناصية هكذا يعني يديه يبللها طبعا بالماء يمسح الناصية هكذا ثم يفعل هكذا، هذا هو المسح للإمام، هذه صفة من صفات رحمك الله، هذه صفة من صفات المسح للإمام، المسح للإمام مثل إنسان عنده عمامة مثل هذه مثلا يريد أن ينقضها من أجل فقط أن يمسح على رأسه، رخصة له أن يتركها كما هي، أن يتركها كما هي، إن شاء مسح على الإمامة كلها فقط تنصي لا يمسح عليها، يفعل هكذا، وليس هناك في الحق رد، لأن الرد نعرفه في الرأس فقط، يفعل هكذا قد مسح على من غير ناصية، وإن شاء مسح على الناصية هكذا ثم أكمل على عمامته، وإن شاء مسح على رأسه كما تقدم. هذه صفات المسح، إذن يمسح على العمامة وحدها أو على الناصية ويكمل على العمامة أو على الرأس من غير عمامة، ليس واجب. قال ينقض عمامته، قال أنا أصلا العمامة دي بغنى أعودها ويتخات ولا كذا إلى آخره. نعم المسح هكذا فقط، هذا مسح. الرد في حق كذلك لم يثبت، وإنما ثبت هذا المسح فقط. حتى الأذنين إذا كان مكشوفتين يمسحهما، العمامة صاحبها قد يحنكها كما هي هذه العمامة قال المحنكة، وقد يلبسها ربما يرمي بذؤابة هذه خلفه كما كذلك صفة عمامة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، وتكون عين أذنه مكشوفتين فيمسح رأسه ويمسح أذنه ويمسح ما دام مكشوفتين. وأما إذا كانت مغطيتان هكذا فيكون المسح على الرأس إن شاء الله مجزئ عن المسح عن الأذنين. نعم ليس شرط، لا ليس شرط، ولكن قلت أن تكون العمامة على صفة العمامة، لأن بعض الناس ممكن هناك نوع من العمامات ما أدري يفعلها كذا فقط كأنها طقية فقط حتى فقط وينزحها وحتى هكذا. نعم ولكن صفة العمامة هذه هي إما أن الشخص نعم خذ لا ليش لا يشترط للعمامة أن تلبس على طهر، لا يشترط للعمامة أن تلبس على طهارة. نعم الذي يشترط له أن يلبس على طهارة إنما هما الجوربين أو الخفين. نعم لا يشترط للعمامة أن تلبس على طهارة بل يلبسها، وكذلك إذا نزع لا ينقض ذلك وضوءه. نعم الشماغ لا إلا إذا تعممت به، إذا تعممت به شماغ من إنسان مثلا وضعه هكذا كالخمار أرخاه هكذا فهذا في الحق ليس إمام، ولا يقال إمام لا لغة ولا عرفا، هذا خمار شماغ تنقلوا على كل حلو بيسأل من بس ينقلوا شماغ، ولكن نعم وضعيته هذه ليس متعمما، هذا فقط هو إنما وضعه في شكل خمار هكذا لبسه، وهي صورة كذلك من الاختمار عند الرجال، ولكن العمامة أن تلبسها على هيئة العمامة يعني تكورها سواء مرتين أو ثلاثة أو إلى آخره. نعم وسواء كانت في صورة يعني المتحنك وهي صورة من صورة عمامة النبي صلى الله عليه وسلم أو غير متحنك. نعم غير متحنك بمعنى أن ترخي عذبتها بين أو تجعلها كذا أو تردها كذا، كل هذه من صفات العمامة. نعم ف لها هذا الحكم الذي كنا نذكره أنه يجوز للشخص أن يمسح على عمامته سواء كان مسافرا وسواء كان، وليس هناك شيء مؤقت فيها أنه يمسحها في السفر كذا كما رأينا كما ذكرنا، وسنذكر إن شاء الله كذلك في المسح بتفاصيل جوربين. نعم ليس فيها توقيت ولا أنه يشترط ولا أن تلبس على طهارة، لكن أن تكون على صفة العمامة، على صفة العمامة. نعم لأن ممكن واحد منا يجعل العمامة لكنها مختمرا بها يعني يجعلها كذا فقط وينزلها كذا من غير أن يتعمم بها. على كل حال روي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تمسح على الخمار لكن وجوزه بعض الحنابلة، لكن لا أعرف دليل على جواز المسح على الخمار كذلك. أما الإمامة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح وأمر كذلك بالمسح. نعم إذن هذا قلت مما احتج به من نعم الشافعية وكذلك الأحناف، وإن كان الشافعية قالوا بأنه لا يحد بحد وأما الأحناف فقالوا ربع. نعم فاحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته لكن أتم على الإمامة. نقول لهم قال فنقول إنما اقتصر على مسح الناصية لأنه كمل مسح بقية الرأس على العمامة، ونحن نقول بذلك وأنه يقع عن الموقع كما وردت بذلك أحاديث كثيرة. نعم نعم معليش كذلك قال لا يتقدر ذلك بحد بل لو مسح بعض شعرة من رأسه أجزأه واحتج الفريقان بحديث المغيرة بن شعبة قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم فتخلفت معه فلما قضى حاجته قال هل معك ماء فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة فأخرج يديه من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه فغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه ومسح هكذا قال بناصيته وعلى العمامة. إذا النصي قلنا مقدم الرأس يمسح شيء من الرأس هكذا أوله ثم يتمم الباقي على العمامة وعلى الخفين فهذا أولى وليس لكم فيه دلالة على جواز الاقتصار على مسح الناصية. نعم نعم قال ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة فأخرج يديه من تحت وألقى الجبة على منكبيه فغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه وذكر باقي الحديث وهو في صحيح مسلم وغيره. فقال لهم أصحاب الإمام أحمد إنما اقتصر على مسح الناصية لأنه كمل مسح بقية الرأس على العمامة. إذن لا حجة لهم في هذا. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية فقط نعم لكان لهم في حجة، ولكن هو أتم المسح على العمامة ونحن نقول بذلك، وأنه يقع عن الموقع كما وردت بذلك أحاديث كثيرة، وأنه كان يمسح على العمامة وعلى الخفين، فهذا أولى وليس لكم فيه دلالة على جواز الاقتصار على مسح الناصية أو بعض الرأس من غير تكميل على العمامة والله أعلم. ثم اختلفوا في أنه هل يستحب تكرار المسح مسح الرأس ثلاثة كما هو المشهور من مذهب الشافعي، أو إنما يستحب مسحة واحدة كما هو مذهب أحمد بن حنبل ومن تابعه على قولين. فروي عن حمران بن أبان قال رأيت عثمان بن عفان توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا مثل ذلك. ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. بعض أهل العلم يقول فرق بين لا يحدث فيهما نفسه أو أنك تحدث نفسك أو تحدثك نفسك. إذا حدثته نفسه هو دافع حديثها ورده، فهذا ليس هو المقصود بالحديث، ولكن المقصود بالحديث أنك أنت تحدث نفسك، يعني تنشئ حديثا من عندك وتحدث نفسك بكذا وكذا وكذا وأنت في الصلاة. إذن هذا هو الذي نهى عنه. والحديث النفس على كل حال وما يجري في الصلاة من هذه الخطرات فرق بين أمور الدنيا وأمور الآخرة، حتى يروى عن عمر رضي الله عنه قال إني لأجهز الجيش وأنا في الصلاة، وجعله بعضهم من تداخل العبادات، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يصلي وكان ينظر إلى ناحية واحد من العسكر كان قد جعله عينا ينظر خروجه أو مجيئه وقدومه من جهة، وكان إذا مهتم به داخل الصلاة، فهذا قد يكون من باب تداخل العبادات. نعم، يعني التفكر في أمور الآخرة ونحو ذلك. نعم، وأما في أمور وشؤون تتعلق بالآخرة، وأما التفكر في أمور الدنيا في الصلاة هو الذي الكلام عليه. قال: وأخرجه البخاري ومسلم بنحوه وفي سنن أبي داود عن عثمان في صفة الوضوء: ومسح برأسه مرة واحدة، وكذا في رواية عبد خير عن علي مثله. ما يحضرني صحابي ولا غير صحابي. نعم، نعم، سواء في رجل ولا في غير رجل. الغرفة اللي سمعناها كل غرفة بغسلة، لا علاقة بالغسلة والغفر، سواء في الوجه ولا في الرجلين ولا في الذراع ولا غيرها. الغرفة ليس معناها كل غرفة معناها غسلة. ممكن الإنسان الغرفة هذه ممكن اهتزة ولا كذا فلم يبقى منها إلا شيء، فإذا به فعلها كذا كمل له المهنة، فيحتاج لغرفة ثانية لأن يكمل العضو هكذا. هذا غرفة صحيح يعني غسلتها بيدك. نعم، ولكن ممكن الغرفة الثانية اهتزت يدك أو جاء شخص مثلا ضرب لك يدك والحمد لله فبقي شيء قليل في يدك يعني غسلت به. نعم، ولكن توقف بك عند موضع معين، لأن الغسل على كل حال كذلك تنبيه آخر أن الغسل هل لا بد فيه من الدلك أم لا؟ قول قوي لأهل العلم أن ليس لا بد من الدلك في الغسل، ليس لا بد من الدلك. والدلك ما هو؟ الدلك قيل هو إمرار في الوضوء عند المالكية فقط، على أقول عند المالكية، إمرار اليد على العضو مع صب الماء أو بعده، مع صب الماء أو بعده، إمرار اليد على العضو مع صب الماء، مع صب الماء أو بعده. وأما في الاغتسال فقالوا أن الدلك هو إمرار العضو على العضو مع صب الماء أو بعده، فرقوا بينهم. والمالكي يعتبر أن الدلك داخل في مسمى الغسل، في مسمى الغسل. نعم، أظن قالوا بأنه لا بد من الدلك، ولكن على الصحيح على كل حال لعله إن شاء الله الصحيح أن الدلك إنما هو مستحب، إنما هو مستحب في الوضوء. وأما في الغسل فإنه ثبت عنه أنه كان يعمم جسده بالماء. نعم، إذن قلت لا, 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 لا تلازم بين الغرفة وبين الغسلة. يمكن الإنسان أن يكون عنده غرفة واحدة ولكن لا تكفي لغسل رجله، فيحتاج إلى غرفتين أو ثلاثة، فإذا غسل رجله مرة واحدة واستوعب الغسل هذه غسلة واحدة، وإذا كان كذلك فعل أيضا واحدة مثلها هذه الثانية، وإذا فعل واحدة أخرى مثلها فهي الثالثة. وهل لا بد في الرجلين خصوصا من التثليث أم أنه المراد الإنقاء؟ كذلك كلام آخر، لكن على كل حال الصحيح هي كسائل الأعضاء، كسائل الأعضاء. وقلنا سابقا أن الإنسان إذا احتاج إلى مزيد غسل، إلى مزيد غسل لعضو من الأعضاء لخصوصيته، مثلا ممكن إنسان مثلا كان يشتغل بشيء ما ثم كانت يديه ملطخة فلا يقول أنا في الوضوء أغسلها، لا، يزيل ما عليها من أشياء لطخت بها. نعم، ثم عندما يتوضأ يتوضأ. الوضوء عبادة، عبادة لا بد للشخص أن يلتزم فيها أحكام العبادات من متابعة وإخلاص كذلك، لا يكون يمكن الإنسان أن يبقى يتوضأ، وكما نرى كثير من إخواننا نعم يتوضأ كسائر وضوء الناس، يطلق السبالة ذاك نعم إلى آخره، وربما يتحدث مع صاحبه من الله، وربما قاعد يجيه مكالمة وكذلك يأخذ. هذا كله إسراف وتبذير، بالإضافة إلى أنه في عباد، فينبغي له. إذن النبي عليه السلام توضأ بالمد واغتسل بالصاع، توضأ بالمد واغتسل بالصاع. إذن نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يوم 18 من شهر جمادى الأولى. أيه. أقول لي عنده مشكلة في البطاقة، يحاول أن يتكلم مع السحبان في أمرها. اللي عنده مشكلة في البطاقة، واللي ما عنده بطاقة يحاول أن يحسم أمرها مع السحبان قبل الجمعة القادمة. سمعت يا سيدي؟ كيف دير؟
محمد نجيناك المرة الماضية. نعم. نعم محمد، محمد بيكون معنا عندنا هذه المرة اليوم، وكذلك أيضا حقاس العربي. حقاس عندك العرض اليوم، عندك العرض. نعم. ها كيف دراكم؟ ها طيب. عربي رابع، عرفي عرفي ولا عربي رابع؟ عرفي عرفي رابع، عرفي رابع، عرفي رابع. نعم غائب. بن سالم سلم العرض اليوم. كنت غائب سجالي، كنت غائب. وكان غائب كذلك عبد الرحمن ناني برك. كان كمل يجي عبد الرحمن، عندما نكمل عادي يدخل. غائب كذلك، نكتبه غائب أيضا. لا نشكل مع واحد يقول له عبد الرحمن. طراد محمد غائب، غائب كنت غائبا، غائب عدة مرات. نعم تعظيم. نعم تفضل محمد. المحصنات ها أيه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فلا وربك،
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم
حرجا، ليس حرجا،
حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولا هديناهم مستقيما ذلك الفضل من الله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم من لا يبطئن وإن منكم من لا يبطئن
من لا
يبطئن
من لا يبطئن
من لا يبطئن وإن منكم من لا يبطئن
وإن منكم لمن لا يبطئن
وإن منكم لمن لا يبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينهم مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما أفوز عظيما
فليقاتل
في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما
اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا
وبذي القربى واليتامى والمساكين
وبذي القربى واليتامى والمساكين
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم والله لا يحب من كان مختالا
ما ملكت أيمانكم إن الله
لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا ألم تر إلى
الذين ينفقون أموالهم
رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما يؤتي من لدنه أجرا عظيما.
يؤتي من لدنه
أجرا عظيما فكيف إذا أصابتهم
فكيف إذا جئنا من كل أمة
بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يا أيها الذين
آمنوا لا تقربوا
الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا.
حسبك الرجل.
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير أحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا.
وإذا قيل تعالوا إلى ما أنزل الله
وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما كسبت أيديهم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو إذ أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
نعم المرة القادمة إن شاء الله الحصة القادمة العرض على العربي الحقاس بن سالم موسى عمار العرض المرة القادمة. عبد الرحمن يوسفي كذلك للعرض المرة القادمة. العرض سوف نبدأه آخر توقف على الموضع من عندي الله لا إله إلا هو لا يجمعنا كل خير. من عند الله لا إله إلا هو. نعم عندنا قلت حكاس العربي بن سالم موسى عمار عبد الرحمن يوسفي، هذه هي المجموعة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن قبل البدء أولا أريد أن ننبه على أن عندنا هنا بطاقات، معنا أصحابها يدخلون إلى هذا الموضع بلا بطاقة، بلا بطاقة، ذكر فقط بالإسماء. أظنه نعم بطاقات هي موجودة عندي هنا، معناها أن أصحابها يعني كأنهم قالوا يعني مادام نحن ندخل بلا بطاقة إذن نوصل هكذا لبدا بطاقة تزيدنا مشاكل فقط. تعالى لكن المشاكل إن شاء الله سوف تبدأ عند بلاتك عندها بطاقة. أولا ناصر صالحي، ناصر صالحي نعم، هذه بطاقته هنا. كذلك وليد بنانا، وليد بنانا، مراد مزوار، علال بوسنادر، مسعود المدني، محمد إدشاه، صهيب دليم، محمد وزالي، إبراهيم عمار، عبد الكريم بيقا، سالم القادي، إسماعيل قدوري، سيد علي ولاد مولاي. هذه بطاقات قلت أصحابها هي مكتوبة ولكن بأسماء، يعني إذا أصحابها على كل حال لابد أن يأخذوها، وإلا قول المرة القادمة إن شاء الله الأسبوع القادم لابد من الدخول بطاقة. إذن كل واحد لابد أن يصطحب معه بطاقته، والذي ربما يعني لم تكتب له بطاقة فلابد أن يستفصل عن حاله مع صحبان في المكتب. وقد توقفنا عند نعم 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 إذن عند قوله، أي عند قول المختصر بن شاكر رحمه الله، عند قوله وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه في الصحاح. والصحاح تطلق أحيانا عند أهل العلم ويراد بها كتب السنة المشهورة فقط، ليس المراد بها الصحاح أن كل ما فيها صحيح، ولكن يقصدون بها كتب السنة ودواوين السنة التي اشتهرت واشتهر أخذ الأحكام منها، وهي مشهورة عند أهل العلم كصحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن الترمذي،
سنن أبي داود، سنن النسائي، سنن ابن ماجه، سنن الدارقطني كذلك، سنن أبي داود مسند أبي داود الطيالسي، ولا كذلك موطأ الإمام مالك رحمه الله، ولا سنن الدارمي أيضا، وغيرها من كتب المشاهير مختارات كذلك. إذن محمد أبو محمد بن قدام المقدسي رحمه الله مختاره، أي الأحاديث التي اختارها، وهي يعني معروف أنها ربما بعضها على شرط الصحيحين وهي صحيحة. إذن ونحو هذه من دواوين السنة المشهورة، ليس الأجزاء الحديثية على كل حال، ولكن دواوين المشهورة التي يعني فيها أو لا تكاد يكون هناك حديث إلا وفي شيء منها. إذن يطلقون الصحاح على هذه. نعم، ليس معناه أن كل ما فيها صحيح، وإن كان ابن حبان سماه صحيح، وابن خزيمة كذلك سماه صحيح، ولكن ثبت أنه ليس في كل ما فيها صحيح. نعم. قال: وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه في الصحاح وغيرها أنه كان إذا توضأ تمضمض واستنشق. إذن عرفنا أظن المضمضة المرة الماضية، المضمضة أن تضع الماء في فمك وتحركه من شدق إلى شدق، هذا هو الذي يسمى ماذا؟ المضمضة. حتى قال بعض أهل العلم أن كلمة مضمضة مشعرة بالتحريك. كلمة مضمضة نفسها أيضا نفس كلمة مضمضة، لو جعلت الماء في فمك وتكلمت بمضمضة لا تحرك الماء في فمك. لو يعني ربما لو جعلت ماء في فمك وقلت مضمضة ربما الماء يتحرك في فمك بتكلمك بهذه الكلمة. نعم. إذن فهذه المضمضة تتحقق بهذا الفعل، ومن يعني لم يفعله فلم يأتي بالمضمضة، أدخل الماء فقط في فمه. بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وبالغ، عفوا، قال: إذا توضأت فمضمض فمضمض. إذن فهي ما دام جاء فيها الأمر الصحيح من كلام أهل العلم أنها واجبة، أنها واجبة، وواجب كذلك الاستنشاق، الاستنشاق أيضا واجب، لأن على كل حال الجمهور يقولون بأنهما مستحبان، ولكن الصحيح أنهما واجبان، المضمضة والاستنشاق في الوضوء، في الوضوء. وأما في الغسل فأوجبها أبو حنيفة رحمه الله، ولكن الظاهر ليس دليل على وجوبها في الاغتسال في الوضوء. سن عندما يريد أن يتوضأ بعدما يغسل يديه، يغسل يديه. نعم. ونبه كذلك على أن غسل اليدين، ممكن نقول نبهت عليه في المرة الماضية أو لا، يتأكد غسلها 3 مرات إذا استيقظ أحدنا من نومه، كما جاء في الحديث: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. يغسلها 3 مرات غسل يديه. قد يقول قائل: وإذا كان عندي إناء أغرف منه وليس الإناء الذي أفرغ منه؟ قال بعض أهل العلم: طيب، إذا لم يكن عندك إناء تغرف منه فإنك كذلك تنقل الماء إلى فمك وإلى أنفك، فهي كذلك يطلب لها من التنزه عن الأقذار مثل ما يطلب للإناء إلا يتسخ. نعم. واضح ولا لا؟ يعني ربما قد يقول قال: لا عندي إناء، ما عندي إناء أغرف منه، وإنما هي الآن يعني صنبور فقط هكذا يسيل منه الماء، لكن كذلك أنت تأخذ الماء إلى فمك وإلى أنفك، فهل تأخذه بيد؟ ممكن جدا تكون مستقذرة ولا تدري أين باتت، إذن هذا كذلك معتبر. إذن ففي كل الأحوال، خصوصا إذا استئه، يمكن للإنسان في أعضاء الوضوء كلها أن يغسلها مرة مرة، ثبت أن يغسلها مرة مرة كل عضو، أو أن يغسلها مرتين مرتين كل أعضاء، أو أن يغسلها 3 مرات كل الأعضاء ما عدا الرأس، فمسحها مرة واحدة. ومسح الرأس مرة واحدة ليس معنى أن تفعلها كذا فقط، لا، هذه مرة واحدة، فأقبل بهما وأدبر، هكذا في الحديث، وهذا هو الإقبال على الصحيح، الإقبال هكذا، رغم أنك تمشي ناحية الخلف، ولكن هذا هو الذي يعطي معنى الإدبار أنك ترجع. وضع وجاء في بعض الأحاديث نعم قال حتى وصل إلى قفاه وردهما إلى الموضع الذي بدأ منه. إذن يكفي الإنسان يدهم بلل هكذا بالماء نعم ويفعل هكذا برأسه ويردها فيكون إذن قد مسح رأسه مسح رأسه. وليس لابد فقط كذلك يعني يمشي هكذا وكأنه يتتبع مواضع ونحو ذلك مما قد يفعله بعض الموسوسين وإنما فقط المسح هكذا. نعم إذن قلت كل أعضاء. ويمكنك أن بعض الأعضاء تغسلها ثلاثا وبعضها تغسلها اثنين وبعضها تغسل واحد كل ذلك ثابت كل ذلك ثابت. نعم قلت إلا أن إذا قام الإنسان من نومه فيتأكد أن يغسل يديه ثلاث مرات قبل أن يدخلها في الإناء أو قبل أو لا يكون هناك إناء. نعم قال إنه كان إذا توضأ تمضمض واستنشق. الاستنشاق هو جذب الماء بالنفس إلى داخل الأنف إلى داخل الأنف. لأن رأينا بعض الناس يفعل هكذا بالماء تراه كأنما ماذا كأنه يشم الماء فقط ولكنه في حقه يجذبه هكذا حتى يدخل الماء إلى داخل أنفك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. بالغ في الاستنشاق منها يجذبه جذبا حتى أربع سيما. قلت كذلك إذا استيقظ من نومه أيضا فإنه ورد في بعض الأحاديث أن الشيطان يبيت على خيشومه. نعم نعم الجمع بين المضمضة والاستنشاق وردت فيها الحديث أنه تمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات ثلاثا بثلاث غرفات. يأخذ غرفة واحدة هكذا ثم يفعل هكذا ويحتفظ بشيء من ما في يده ثم يرمي بالماء الذي تمضمض به ثم يستنشق ببقية ما بقي في يده. نعم هكذا. قد يقول قائل مثلا في الحق يدي صغيرة ولا كذا مهما يكون يدك مثل فمك إذن تأخذ ماء تتمضمض به وتستنشق. لأن هناك على كل حال طريقة أخرى اختارها بعض أهل العلم أيضا أنه يتمضمض بغرفة واحدة ويستنشق ثلاث مرات بنفس الغرفة غرفة واحدة يتمضمض منها ويستنشق يتمضمض ويستنشق يستنشق من غير أن يعود مرة أخرى إلى الإناء. نعم على أن الطريقة كذلك المرجوحة التي ثبت فيها حديث ضعيف أنه يتمضمض ثلاث غرفات للمضمضة وثلاث غرفات للاستنشاق. وهذا هو الفصل بين المضمضة والاستنشاق الذي لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره الأحناف وبعض المالكية. نعم إذن الطريقة الصحيحة إن شاء الله تعالى هكذا قلت أن يأخذ غرفة واحدة ويتمضمض ببعضها ثم يستنشق بما بقي وهكذا غرفة الثانية وهكذا غرفة الثالثة. ولا يفعل كذلك هذه الطريقة قلنا التي رأيناها من كثير من إخواني يفعل هكذا هكذا يفعل ويجمع بينهما بطريقة ربما سوف يتمضمض أو سوف يعني يستنثر ثم يتمضمض بعد ذلك. نعم قال إنه كان إذا توضأ تمضمض واستنشق فاختلف الأئمة في ذلك هل هما واجبان في الوضوء والغسل كما هو مذهب أحمد قال بأنهما واجبان أو مستحبان فيهما كما هو مذهب الشافعي ومالك لما ثبت في الحديث الذي رواه أهل السنن وصححه ابن خزيمة عن رفاعة بن رافع الزرقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته توضأ كما أمرك الله توضأ كما أمرك الله إحال على كتاب الله عز وجل يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. نعم إذن هذا معنى كما أمرك الله أي في الآية. وطبعا ربما بعضهم يستدل على أن يعني بطريقة أخرى وهو أن المضمضة والاستنشاق هما من الوجه فاغسلوا وجوهكم بما في ذلك يعني المضمضة والاستنشاق. نعم، لما ثبت في الحديث الذي رواه أهل السنن وصححه ابن خزيمة عن رفاعة بن رافع الزرقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: توضأ كما أمرك الله، أو يجبان في الغسل دون الوضوء كما هو مذهب أبي حنيفة، أو يجب الاستنشاق دون المضمضة كما هو رواية الإمام أحمد. نعم، لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنشق هكذا. نعم، وفي رواية فيها فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي رواية: إذا توضأ أحدكم فليجعل في منخريه من الماء ثم لينتثر، والانتثار هو المبالغة في الاستنشاق، هكذا قال. نعم، الانتثار المشهور على كل حال من اسماء الانتثار هو هذا، أن تمسك بسبابتك وإبهامك، نعم، أنفك وكأنك يعني تترك الماء هكذا، نعم، يعني تسلته سلتا، أو حتى ممكن حتى يعني تزفر ما حتى يخرج ما قد يكون، نعم، في الأنف من أوساخ وقذر. نعم، قال: إذا توضأ فليجعل في منخريه من الماء ثم لينتثر، والانتثار هو المبالغة في الاستنشاق. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنثر، ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذا، يعني أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل به يده اليسرى. مقصود باليد هنا اليد إذا أطلقت أحيانا مقصود بها يعني الكف، ولكن ربما تطلق كما في الآيات مقصود بها اليد المرافق. ومن أخطاء كثير من المتوضئين أراهم على كل حال عندما يتوضأ يبدأ من الرسخ فقط في ذراعه يغسله، غير صحيح هذا. يغسل يده معنى يغسل من هنا يبدأ الغسل، من هنا يبدأ الغسل حتى إلى مرفقه، ويدخل المرفق داخل، بل ويشرع في العضد. نعم، إذن يغسل اليد مع الذراع، وليس الذراع من هنا فقط يبدأ هذا الغسل، يعتبر واجب. وأما غسله في الأولى بعضهم قال أنه ليس واجبا وله مستحب فقط. وهكذا كذلك أيضا اليسرى يغسله ويدخل مرفقيه، المرفق داخل كاملا في الوضوء، واليد كذلك من مبدأ اليد، ليس فقط من الرسغ، من اليد من هنا يبدأ الوضوء، يبدأ غسل اليد. قال أنه توضأ فغسل وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فتمضمض واستنثر، ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذا، يعني أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى. إذن قلنا الغسل اليسرى، اليد مع الذراع، فهناك أنه اكتفى باليد مع أن الذراع داخلة طبعا، ثم مسح رأسه، ثم أخذ غرفة من ماء، ثم رش على رجله اليمنى حتى غسلها. وليس معنى الرش فقط كما ربما نحن نفهمه يعني ينضح، لا، الرش تطلق وكذلك يكون بمعنى ماء الذي تغسل به الرجل. ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها رجله اليسرى. نعم، ثم قال: وهذا فيه كذلك أن الوضوء من يتوضأ المستحب له أن يتيامن في أعضاء الوضوء المزدوج إلا في الأذنين، ليس لابد أن يفعل هكذا ثم يفعل هكذا، وإنما كل عضو مزدوج يغسل يعني اليمنى أولا ثم اليسرى ثانيا. نعم، إذن يغسل يده اليمنى أولا، عفوا في اليدين، يصل يده اليمنى إلى المرفقين هكذا، ثم يغسلها، ثم يأتي كذلك إلى اليسرى، ثم كذلك إذا كان في رجليه غسل رجله اليمنى ثم غسل رجله اليسرى. هذه الطريقة. نعم، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة رضي الله عنها تقول كان يعجبه التيامن، كان يعجب التيمن في 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 تطهر في ترجله في تنعله وفي طهوره وفي شأنه كله. نعم، وفي شأنه كله. نعم، إذن فكان صلى الله عليه وسلم يحب التيمن، يحب التيمن في كل أمر فيه تكريما، في لبس اليعنين يتيمن، في الدخول إلى المسجد يتيمن، في لبس حتى الكم يتيمن، حتى في حلق الشعر كان يتيمن، حتى في وضع الكحل في العين كان يتيمن. إذن فهذا التيامن في العربية، حتى أن التيامن مأخوذ، حتى يقول بعضهم أنه من المشترك التيامن والتيمن. التيمن معناها استعمال اليمين، والتيمن معناها التبرك من اليمن، من اليمن الذي هو البركة. نعم، بل حتى في الجاهلية على كل حال كانوا كذلك يعني يحبون التيمن. يقول حتى الرأس قلنا لا يوجد، يجدد الماء للرأس، الماء يجدد للرأس. وأما الرواية التي في عدم التجديد فهي رواية ضعيفة، يجدد الماء لرأسه لكن لا يجدد الماء لأذنيه، لعله التبس عليك. المهم يتجدد الماء للرأس ولكن الأذنين، خلاف لما هو معروف عندنا من تجديد الماء لهما، لا يجدد الماء للأذنين، لأنه ثبت في حديث حسن أن الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس. نعم، إذن بمعنى يمسحان بما تمسح بالرأس من الماء. نعم، قال وقوله وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق مع، أي مع المرافق، أيديكم إلى، إلى هنا بمعنى مع، بمعنى مع. نعم، وكلمة والحروف العربية هكذا تتعاقب، معنى بعضها يقع موقع بعض، فقال هنا إلى المرافق، وهي بمعنى إلى بمعنى مع. ونظيره قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، الضمير يعود على من؟ على الأموال اليتامى. ولا تأكلوا أموالهم، أي أموال من تضمونها إليها. نعم، قال ويستحب للمتوضئ أن يشرع في العضد ليغسله مع ذراعيه، لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. إذا المؤلف رحمه الله كأنه يعني استفاد من هذه الآية، من هذا الحديث، نعم، أنه ينبغي لواحد منا أن يطيل، أو أن يعني بالنسبة للوضوء لا يتوقف فقط عند المرفقين، وإنما يزيد حتى يشرع في ماذا؟ العضد، شروع بين، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، تبلغ الحلية، الحلية معناها ما يتحلى به وما يتزين به. إذا انتهيت بالوضوء عند المرفق هناك انتهت حليتك، وإذا زدت فزاد كذلك موضع الحلية أيضا. إذن لذلك الذي ثبت وكان صلى الله عليه وسلم على القول بأن هذا مدرج، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، الغرة تكون في الوجه، الغرة تكون في الوجه، نعم، والتحجيل يكون في الأطراف، وهذه أصلا أعضاء الوضوء ليس فيها إلا محجل أو غرة. الغرة في الوجه بمعنى أن يكون فيها ما يكون في الفرس إذا كان كله أسود أو أحمر أو كذا، فيه لطعة بيضاء، نعم، في رأسه فيكون هذا يسمى غرة. ويقال غرة الشهر كذلك أوله. فالغرة تكون في الوجه والتحجيل يكون في الأطراف. التحجيل بمعنى هذه الحزازة التي يتركها الماء عند منتهى الوضوء سواء في العضد وسواء كذلك في الرجل. فالواحد عندما سيما ربما نحن في الشتاء بعضنا قد يكون عنده قميص ويصعب عليه أن يرفعه فيبقى هكذا يعني يدافعه بحيث ربما قد لا يصيب حتى مرفقه. نعم فليجتهد بأن يدخل حتى العضد في الوضوء في غسل اليدين. قال وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. الحلية ما هي الحلية؟ أي الزينة. نعرف الحلية في الزينة في النساء. قال تعالى أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. أي النساء ينشأن في الحلية بمعنى المرأة هكذا حياتها كلها وهي يعني هذا هو همها إنما هو في تزين بأنواع الجواهر ونحو ذلك. فذكرنا بهذه الصفة. قال وقوله وامسحوا برؤوسكم. إذن أقول كذلك خطأ يتكرر من كثير من الناس أنهم هم يريدون أن يغسلوا أيديهم ليس الغسل الأول وإنما الغسل الذي هو فرض وواجب يغسلون أيديهم ربما يبدأون من هنا وهذا خطأ. ينبه الإنسان عليه أولاده ويعلمهم كذلك صفة الوضوء على أن هذا من أخطاء الناس أن الواحد لقى مثلا لم يشوف يديه مبلولة هكذا خلاص ينبلولها خليني نغسل منه ويغسل هذا الموضع فقط. بل وهذا الموضع ممكن جن كذلك لا يبالغ في الماء فيرفعه بحيث ربما يتخطى المرفق بل ربما قد يشح بالماء فيكون وضوءه إذن عند ذاك أنه ما غسل هذا العضو بكامله إنما غسل بعضه. هكذا الأحكام الشرعية تلزم بعد العلم بها والقدرة عليها. بعد العلم بها والقدرة عليها من عرف هذا وقال خليني نزيد نبحث وكذا 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 فيخشى عليه أن يبطل وضوءه وتبطل صلاته من ثم. نعم. وأما الذي لم يعلم فيعلم فبعد ذلك يكون مؤاخذا بما علمه ولم يعمل به. نعم. ماذا تخليل؟ ماذا الأصابع في الحق من ضمن اليد. وأما التخليل هذا الذي تعلمناه كأن الإنسان هكذا عضو يفعل هكذا وهكذا كأنه موضع معين لو الإنسان لم يغسل يديه هكذا إن شاء الله هو يغسل يديه كلها ولا طبعا لن يغسل يديه هكذا يبقى يعني ممتنع من إدخال الماء بين أصابعه كأنه يحافظ على أصابعه من داخل أن لا يمسها الماء وهي من ضمن. نعم. نعم أصابع الرجلين هي التي ثبت فيها السنة. نعم أصابع الرجلين ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخلل أصابع رجليه بإدخال خنصر اليد اليسرى بين أصابعه. نعم. بعض الفقهاء يقول خلل أصابع اليدين من علو من أفعل هكذا خلل أصابع اليدين من علو والرجل من أسفلها تخلل. نعم. قال وامسحوا برؤوسكم اختلفوا في هذه الباء. وامسحوا برؤوسكم هذه الباء اختلف فيها العلماء لتعلموا كذلك أن جيد لو أن الإنسان يكون عنده اطلاع على شيء من علوم العربية الذي يجعله متبصرا في كثير من الأحكام سيما هذه التي متناولها سهل قريب. نعم. قال يختلفوا في هذه الباء التي في قوله عز وجل وامسحوا برؤوسكم هل هي للإلصاق بمعنى أن الشخص لا بد ليده أن تلاصق رأسه. والذين قالوا بهذا حاربوا المسح على العمم وقالوا هذا الدليل لا ما كانش مسح على العمم كانت يديك هذه مبسطة لا بد أن تلامس بها رأسك وهو الأظهر هكذا قال المؤلف رحمه الله، وهو ليس من هؤلاء الذين يحتجون بهذا الباء للإلصاق على منع المسح على الإمام، وهو الأظهر أو للتبعيض. هل هذه الباء للتبعيض؟ ولكن لا يعرف الباء للتبعيض في العربية، الباء للتبعيض في العربية لا يعرفه أئمة العربية. وماذا يلزم منه؟ يقول القائل بأن الباء للتبعيض معناه يكفيك أن تمسح شعيرات من رأسك وتكون قد مسحت رأسك كما هو مذهب الأحناف. نعم. وفيه نظر على قولين، على قولين من قائل الإلصاق وقائل أن الباء للتبعيض. ومن الأصوليين، يقصد الأصوليين المشتغلين بأصول الفقه علم العلوم معروف من علوم الشريعة. نعم. ومن الأصوليين من قال هذا مجمل فليرجع في بيانه إلى السنة. المجمل معناها الذي لم تتضح دلالته، بقي مترددا بين هل يفيد إلصاقا ولا يفيد ماذا؟ تبعيضا. فهو متردد بينهما إذا لم يتضح المراد به السنة التي تبين، لأن السنة أيضا تبين المجملات. وقد ثبت في الصحيحين من طريق مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد بن عاصم، هو جد عمرو بن يحيى وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد نعم نعم. ماذا فعل؟ انظروا، قال فدعا الغفور. ماذا تقول؟ ربي وضع محمد، فدعا بالوضوء، قل بوضوء ولا بوضوء؟ بوضوء. العربي. أما عبد الله ماذا؟ بوضوء. لا بوضوء، بوضوء. نحن قلنا المرة الماضية قلنا أن فعول نعم يراد بها إذا قال وضوء ووضوء، فالوضوء ما يتوضأ به الماء، الطهور ما يتطهر به كذلك الماء، السحور بفتح السين ما يتسحر به وهو الماء الأكل، الوقود نعم إذا قلناها، فالمراد به ما يوقد به حطبا أو بنزين أو شيء من ذلك. نعم. إذن فدعا بوضوء، دعا بوضوء معنى دعا بماء، ماء يتوضأ به. إذن وكذلك هنا بالمناسبة أنبه إخواني على أن من أراد أن يعلم أولاده الوضوء أو أهله أو أصحابه كذلك أو شيء من ذلك، فلا أفضل من أن يتوضأ أمامه. لا تبقى تقول لهم فرائضه سننه فضائله وتخليهم كل واحد بذلك بشيء يتصرف كما فهم. لا، أفضل ما تفعل هذا فعله. وكذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. هكذا التعليم بالنسبة للأمور العملية، بالنسبة للأمور العملية هكذا التعليم، بمعنى الإنسان يعني لا يحولها إلى نظرية، وإن كان النظري نعم له شأن عند طلبة العلم وأهل العلم وإلى آخر ذلك. وأما عامة الناس يعني بيان كيفية الوضوء لهم إنما هو بأن تتوضأ أمامهم، أن تتوضأ أمامه. نعم. قد يقول قائل والاغتسال ماذا يفعل فيه؟ هل يغتسل أمامهم؟ نعم، على كل حال كانوا يغتسلون نعم، وبطريقة طبعا يكون الشخص متسترا ومحكما الستار فيغتسل. نعم. وإن كان الاغتسال ليس فيه تفاصيل كما تكون في الوضوء، تساله وصب الماء على الجسد كله، يبدأ بالطرف الأيمن ثم الطرف اليسار، ولكن ليس فيه ما يطلب في الوضوء الذي هو أعضاء متباعدة، الرأس والرجل، واحد ممسوح واحد مغسول، وإلى آخر ذلك مما ينبغي كذلك أن يضبط بالمشاهدة. نعم. وكذلك الشخص أيضا الذي لا يعرف وضوء لا مانع أن يسأل من يثق فيه ومن يعلم أنه من أهل العلم، يقول جزاك الله خيرا، أريدك أن تتوضأ من الوضوء المجزئ الذي إذا أخذته منك لا أحتاج إلى غيرك مثلا. لا مانع أن يقولها شخص، يقول فلان أريدك أن تتوضأ أمامي حتى أرى وضوءك، لأن في الحق صراحة رأينا كثير من الناس يتوضؤون وضوءا بعضه ليس في السنة، لا يوجد أصلا، لا أصل له. نعم. كما مثلا لو قلنا يعني إدخال أصبع عند المضمضة، إدخال أصبع عند المضمضة، وبعضهم كذلك عندما يريد أن يستنشق يدع الماء كذا عند أنفه فقط، ويظن بأن هذا هو المطلوب منه. نعم. ونحن إن شاء الله كذلك سوف نفعل وضوءا في آخر يعني الآية، في آخر آية تفسيرها. نعم. وضوءا قد يكون وضوءا جافا يعني، إلا إذا بعضكم احتاج نخرج إلى مكان الوضوء. نعم. إذن الوضوء هذا نعم بس هنا، ولكن عندنا واحدين في الأخير ممكن جدا ما يتمكن إلا أن نفوج المجموعة. نعم. إذن إن شاء الله عندما نصل موضعه إن شاء الله سوف يكون شيء من هذا. نعم. قال مهم محل الشاهد، قلنا أنه قال فدعا بوضوء بمعنى دعا بماء، دعا بوضوء، فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين ثم مضمض واستنشق ثلاثا وغسل رجله، عفوا، وغسل وجهه ثلاثا. وقلنا أن الوجه يبدأ من منابت الشعر المعتاد، دائما نقول معتاد حتى نخرج الأصلع والأغم. إذا الأصلع معناه الشخص الذي انحسر الصحبة، وكذلك الأجلى، كم الناس اللي هو أجلى، أجلى بمعنى عنده يعني انحصار الشعر، ليس صلعا ولكنه نوع من نعم يكون الشعر يعني متباعد عن الجبهة. نعم. فهذا ليس لازم أن يتتبع الشعر إلى موضعه، قد يدخل في الرأس. نعم. إلى الذقن، هذا طولا وعرضا ما بين الأذنين، هذا هو الوجه. هذا ليس لازم أن تشير هنا مثلا تغسله كذا. نعم. إذن هذا هو الذي قلنا يسمى الوجه. قال وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين، رحمك الله، إلى المرفقين مرتين. إذن لا مانع كذلك الإنسان يغسل يديه مرتين، وإن كان الأكمل ثلاثا، الأكمل ثلاثا، لأن عندما تقول مرتين يعني مرة واحدة مثلا ممكن هذه المرة لا تستوعب، ولكن المرتين ليس لازم في الحق كما يقول بعض الفقهاء، لا بد تنوي واحدة هي الواجبة وتنوي ما بقي بأنه سنة، لأن الذي يغسل ثلاث مرات حتى وإن لم يصيب موضعا في جسده في المرة الأولى يصيبه في الثانية، لا يمكن ثلاث مرات هو يغسل ويكون قد سهى عن 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 موضع ونحو ذلك، فيكون لا بد قد أصابه في أولى أو في الثانية أو في الثالثة، وكل ذلك إن شاء الله مجزئ، لأن هناك أقول بعض الفقهاء يقول نعم لا بد أن تنوي واحدة هي الفرض، وأن ما كان بعدها ماذا ليس فرضا وإنما سنة. نعم. قال ثم مسح بيديه فأقبل بهما وأدبر. إذن قلنا الإقبال هذا هو، رغم أنه ربما الواحد عندما يتأمل يقول كيف يكون هذا إقبالا وأنت ترجع للخلف. إذن هذا هو الإقبال، إقبال بمعنى أنه بدأ من مستقبل رأسه. نعم. فذهب بهما إلى قفاه، هذه الرواية تبين معنى الإقبال، وردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، إذن تبين أن هذا هو الإدبار، هذا هو الإدبار. نعم. رغم أنك ترجع إلى الأمام، إذن هذا إقبال وهذا إدبار. نعم. وبعض الشافعية قال أنه الرأس كذلك يثلث، قال تفعل هكذا هكذا وهكذا. نعم. لكنه لم يثبت رواية. قال قال فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه وفي حديث عبد خير عن علي في صفة رحمك الله في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وروى أبو داود عن معاوية والمقداد المعدي كرب في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. ففي هذه الأحاديث دلالة لمن ذهب إلى وجوب تكميل مسح جميع الرأس، كما هو مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل، لا سيما على قول من زعم أنها خرجت مخرج البيان لما أجمل في القرآن. قاعدة مهمة جدا هنا، وهي أن المبين يأخذ حكم المجمل. قال تبارك وتعالى وامسحوا برؤوسكم، هذا مجمل على القول بأنه مجمل كما قال الأصول، وهو أمر، والأمر يفيد الوجوب، ولكن نقول أمر ولكنه مجمل، إذن نحتاج إلى بيان. في البيان يأخذ حكم المجمل يتبعه، فلما كان هذا المجمل مأمورا به إذن تبيينه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم يكون هذا الفعل أخذ حكم المبين، حكم المجمل له مبين، نعم هذا مبين، إذن هذا المبين أخذ حكم ذلك المجمل الذي ورد أمرا. نعم قال فقال ففي هذه الأحاديث دلالة لمن ذهب إلى وجوب تكميل مسح جميع الرأس كما هو مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل، لا سيما على قول من زعم أنها خرجت مخرج البيان لما أجمل من القرآن. وقد ذهب الحنفية إلى وجوب مسح ربع الرأس، احنا قالوا يكفي أنك تمسح ربع رأسك فقط، وهو مقدار الناصية، ناصية مقدم الرأس. وذهب أصحابنا إلى أنه إنما يجب ما يطلق عليه اسم مسح لا يتقدر ذلك بحد، هذا هو الذي ذهب إليه الشافعية، لا يتقدر ذلك لا بربع ولا بغيره، بل لو مسح بعض شعرة من رأسه أجزأه. واحتج الفريقان بحديث المغيرة بن شعبة قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم فتخلفت معه، فلما قضى حاجته قال هل معك ماء، فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كما كم الجبة. نعم ذهب يحسر عن ذراعيه، معناها كأنه يفعل هكذا من أجل أنه ماذا يعني ضاقت عليه، يعني كأنه ربما كانت ضيقة بحيث لم يتمكن، فماذا فعل؟ كأنه يعني صعد جبته من نعم ثم يعني أخرج يده. قال ثم نعم إذن قال فأخرج يديه من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه فغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه وذكر باقي الحديث وهو في صحيح مسلم. إذن من أين أخذه له؟ قالوا مسح بناصيته، ولكن معها وعلى العمامة، المسح على العمامة له صفات على كل حال، العمامة التي تكون بصفة العمامة أولا، والعمامة تقال بهذا الذي عندنا هذا هو العمامة، نعم الناصية قلنا مقدم الرأس، هذا هو من قالوا ناصية، هذه الجبهة ناصية مقدم الرأس قال الإمام عفوا ناصية. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث كما في حديث ماذا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه نعم حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لأن حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه على كل عنده حديث آخر مشهور قال فأهويت لأمسح خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين غير هذا الحديث نعم لكن هذا الحديث فيه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأى على عبد الرحمن بن عوف ليس المغيرة هذا الحديث حديث عبد الرحمن بن عوف ها؟ نعم مغيرة نعم نعم قال يمكن أن يقول عند قوله قال أصحاب الإمام محمد لما اقتصر تخلف قال نعم إذن هو حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ماذا فعل؟ توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه رآه مسح على الناصية هكذا يعني يديه يبللها طبعا بالماء يمسح على الناصية هكذا ثم يفعل هكذا هذا هو المسح للإمام هذه صفة من صفات رحمك الله هذه صفة من صفات المسح للإمام المسح للإمام مثل إنسان عنده إمامة مثل هذه مثلا يريد أن ينقضها من أجل فقط أن يمسح على رأسه رخصة له أن يتركها كما هي أن يتركها كما هي إن شاء مسح على الإمامة كلها فقط تنصي لا يمسح عليها يفعل هكذا وليس هناك في الحق رد إن الرد نعرفه في الرأس فقط يفعل هكذا قد مسح على رأسه من غير ناصية وإن شاء مسح على الناصية هكذا ثم أكمل على عمامته وإن شاء مسح على رأسه كما تقدم هذه صفات المسح إذن يمسح على العمامة وحدها أو على الناصية ويكمل على العمامة أو على الرأس من غير عمامة ليس واجب قال ينقض عمامته قال أنا أصلا العمامة دي بغنى أعودها ويرتخات ولا كذا إلى آخر المشي نعم مسح هكذا فقط هذا مسح الرد في حق كذلك لم يثبت وإنما ثبت هذا المسح فقط حتى الأذنين إذا كان مكشوفتين يمسحهما العمامة صاحبها قد يحنكها كما هي هذه العمامة قال المحنكة وقد يلبسها ربما يرمي بذؤابتها هذه خلفه كما كذلك صفة عمامة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا وتكون عين أذنه مكشوفتين فيمسح رأسه ويمسح أذنه ويمسح أذنه مدام مكشوفتين وأما إذا كانت مغطية هكذا فيكون المسح على الرأس إن شاء الله مجزئ عن المسح عن الأذنين نعم ليس شرط لا ليس شرط ولكن قلت أن تكون العمامة على صفة العمامة لأن بعض الناس ممكن هناك نوع من العمامات ما أدري يفعل هكذا فقط كأنها طاقية فقط حتى فقط وينزحها وحتى نعم ولكن صفة العمامة هذه هي إما أن الشخص نعم قدر لا ليش لا يشترط للعمامة أن تلبس على طهر لا يشترط للعمامة أن تلبس على طهارة نعم الذي يشترط له أن يلبس على طهارة إنما هما الجوربين أو الخفين نعم لا يشترط للعمامة أن تلبس على طهارة بل يلبسها وكذلك إذا نزعها لا ينقض ذلك وضوءه نعم الشماغ لا إلا إذا تعممت به إذا تعممت به شماغ معنى إنسان مثلا وضعه وكذا كالخمار أرخاه وكذا فهذا في الحق ليس إمام ولا يقال إمام لا لغة ولا عرفا هذا خمار شماغ تنقلوا على كل حلو بيسأولوا من بس ينقلوا الشماغ ولكن نعم وضعية هذه ليس متعمما هذا فقط هو إنما وضعه في شكل خمار هكذا لبسه وهي صورة كذلك من الاختمار عند الرجال ولكن العمامة أن تلبسها على هيئة العمامة يعني تكورها سواء مرتين أو ثلاثة أو إلى آخر ذلك. نعم. وسواء كانت في صورة يعني المتحنك وهي صورة من صورة إمامة النبي صلى الله عليه وسلم أو غير متحنك. نعم. غير متحنك بمعنى أن ترخي عذبتها بين أو تجعلها كذا أو تردها كذا، كل هذه من صفات الإمامة. نعم. فلها هذا الحكم الذي كنا نذكره، أنه يجوز للشخص أن يمسح على إمامته سواء كان مسافرا وسواء كان، وليس هناك شيء مؤقت فيها أنه يمسحها في السفر كذا كما رأينا كما ذكرنا، وسنذكر إن شاء الله كذلك في المسح بتفاصيل جوربين. نعم. ليس فيها توقيت، ولا أنه يشترط لها أن تلبس على طهارة، لكن أن تكون على صفة الإمام، على صفة الإمامة. نعم. يعني ممكن الواحد منا يجعل الإمامة لكنها مختمرا بها، يعني يجعلها كذا فقط وينزلها كذا من غير أن يتعمم بها. على كل حال روي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تمسح على الخمار، لكن وجوزه بعض الحنابلة، لكن لا أعرف دليل على جواز المسح على الخمار كذلك. أما الإمامة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح وأمر كذلك بالمسح. نعم. إذن هذا قلت مما احتج به من؟ نعم، الشافعية وكذلك الأحناف. وإن كان الشافعية قالوا بأنه لا يحد بحد، وأما الأحناف فقالوا ربع. نعم. فاحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته، لكن أتم على الإمامة نقول لهم. قال إنما اقتصر على مسح الناصية لأنه كمل مسح بقية الرأس على الإمامة، ونحن نقول بذلك وأنه يقع عن الموقع كما وردت بذلك أحاديث كثيرة. نعم. نعم. معليش كذلك قال لا يتقدر ذلك بحد، بل لو مسح بعض شعرة من رأسه أجزأه. واحتج الفريقان بحديث المغيرة بن شعبة قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم فتخلفت معه، فلما قضى حاجته قال هل معك ماء؟ فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة، فأخرج يديه من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه، فغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه، ومسح هكذا قال بناصيته وعلى العمامة. إذن الناصية قلنا مقدم الرأس، يمسح شيء من الرأس هكذا أوله ثم يتمم الباقي على العمامة وعلى الخفين، فهذا أولى، وليس لكم فيه دلالة على جواز الاقتصار على مسح الناصية. نعم. نعم. قال ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة فأخرج يديه من تحت وألقى الجبة على منكبيه فغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه، وذكر باقي الحديث وهو في صحيح مسلم وغيره. فقال لهم أصحاب الإمام أحمد إنما اقتصر على مسح الناصية لأنه كمل مسح بقية الرأس على العمامة. إذن لا حجة لهم في هذا، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية فقط نعم لكان لهم في حجة، ولكن هو أتم المسح على العمامة. ونحن نقول بذلك وأنه يقع عن الموقع كما وردت بذلك أحاديث كثيرة، وأنه كان يمسح على العمامة وعلى الخفين، فهذا أولى، وليس لكم فيه دلالة على جواز الاقتصار على مسح الناصية أو بعض الرأس من غير تكميل على العمامة، والله أعلم. ثم اختلفوا في أنه هل يستحب تكرار المسح مسح الرأس ثلاثة كما هو المشهور من مذهب الشافعي، أو إنما يستحب مسحة واحدة كما هو مذهب أحمد بن حنبل ومن تابعه على قولين. فروي عن حمران بن أبان قال رأيت عثمان بن عفان توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا مثل ذلك. ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. بعض أهل العلم يقول فرق بين لا يحدث فيهما نفسه أو أنك تحدث نفسك أو تحدثك نفسك. إذن إذا حدثته نفسه هو دافع حديثها ورده فهذا ليس هو المقصود بالحديث، ولكن المقصود في الحديث أنك أنت تحدث نفسك، يعني تنشئ حديثا من عندك وتحدث نفسك بكذا وكذا وكذا وأنت في الصلاة. إذن هذا هو الذي نهى عنه. والحديث النفس على كل حال وما يجري في الصلاة من هذه الخطرات فرق بين أمور الدنيا وأمور الآخرة، حتى يروى عن عمر رضي الله عنه قال إني لأجهز الجيش وأنا في الصلاة، وجعله بعضهم من تداخل العبادات. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يصلي وكان ينظر إلى ناحية واحد من العسكر كان قد جعله عينا ينظر خروجه أو مجيئه وقدومه من جهة، وكان إذن مهتم به داخل الصلاة، فهذا قد يكون من باب تداخل العبادات. نعم، يعني التفكر في أمور الآخرة ونحو ذلك. نعم، وأما في أمور وشؤون تتعلق بالآخرة، وأما التفكر في أمور الدنيا في الصلاة هو الذي الكلام عليه. نعم. قال وأخرجه البخاري ومسلم بنحوه وفي سنن أبي داود عن عثمان في صفة الوضوء ومسح برأسه مرة واحدة، وكذا في رواية عبد خير عن علي مثله. ما يحضرني صحابي ولا غير صحابي. نعم، نعم، سواء في رجل ولا في غير رجل، الغرفة ليس منها كل غرفة بغسلة، لا علاقة بين الغسلة والغرفة، سواء في الوجه ولا في الرجلين ولا في الذراع ولا غيرها. الغرفة ليس منها كل غرفة منها غسلة، ممكن الإنسان الغرفة هذه ممكن اهتز ولا كذا فلم يبقى منها إلا شيء، فإذا به فعلها كذا كمل له المهنة فيحتاج لغرفة ثانية لأن يكمل العضو هكذا. هذا غرفة صحيح يعني غسلتها بيدك. نعم، ولكن ممكن الغرفة الثانية اهتزت يدك أو جاء شخص مثلا ضرب لك يدك والحمدك فبقي شيء قليل في يدك ف يعني غسلت به. نعم، ولكن توقف بك عند موضع معين، لأن الغسل على كل حال كذلك تنبيه آخر أن الغسل هل لا بد فيه من الدلك أم لا؟ قول قوي لأهل العلم أن ليس لا بد من الدلك في الغسل، ليس لا بد من الدلك. والدلك ما هو؟ الدلك قيل هو إمرار في الوضوء عند المالكية فقط، على أقول عند المالكية إمرار اليد على العضو مع صب الماء أو بعده، مع صب الماء أو بعده، إمرار اليد على العضو مع صب الماء أو بعده. وأما في الاغتسال فقالوا أن الدلك هو إمرار العضو على العضو مع صب الماء وبعده. فرقوا بينهم. والمالكي يعتبر أن الدلك داخل في مسمى الغسل، في مسمى الغسل نعم. فظنوا قالوا بأنه لا بد من الدلك، ولكن على الصحيح على كل حال لعله إن شاء الله الصحيح أن الدلك إنما هو مستحب، إنما هو مستحب في الوضوء، وأما في الغسل فإنه ثبت عن أنه كان يعمم جسده بالماء. نعم. إذن قلت لا, لا, لا تلازم بين الغرفة وبين الغسلة. يمكن الإنسان أن يكون عنده غرفة واحدة ولكن لا تكفي لغسل رجليه، فيحتاج إلى غرفتين أو ثلاثة. فإذا غسل رجله مرة واحدة واستوعب الغسل، هذه غسلة واحدة. وإذا كان كذلك فعل أيضا واحدة مثلها، هذه الثانية. وإذا فعل واحدة أخرى مثلها فهي الثالثة. وهل لا بد في الرجلين خصوصا من التثليث، أم أنه المراد الإنقاء؟ كذلك كلام آخر، لكن على كل حال الصحيح هي كسائر الأعضاء، كسائر الأعضاء. وقلنا سابقا أن الإنسان إذا احتاج إلى مزيد غسل، إلى مزيد غسل لعضو من الأعضاء لخصوصيته، مثلا ممكن إنسان مثلا كان يشتغل بشيء ما ثم كانت يديه ملطخة، فلا يقول أنا في الوضوء أغسلها، لا، يزيل ما عليها من أشياء لطخت بها، نعم، ثم عندما يتوضأ يتوضأ. الوضوء عبادة، عبادة لا بد للشخص أن يلتزم فيها أحكام العبادات من متابعة وإخلاص كذلك. لا يكون يمكن الإنسان يبقى يتوضأ، وكما نرى كثير من إخواننا نعم يتوضأ كسائر وضوء الناس، يطلق السبالة ذاك نعم إلى آخره، وربما يتحدث مع صاحبه من الآخر، وربما قاعد يجيه مكالمة وكذلك يأخذ، هذا كله إسراف وتبذير، بالإضافة إلى أنه في عباد. فينبغي له إذن، النبي عليه الصلاة والسلام توضأ بالمد واغتسل بالصاع، توضأ بالمد واغتسل بالصاع. إذن نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يوم 18 من شهر جمادى الأولى. هيا هيا أقول لي عنده مشكلة في البطاقة، يحاول أن يتكلم مع سحبان في أمرها، اللي عنده مشكلة في البطاقة، واللي ما عنده بطاقة يحاول أن يحسم أمرها مع سحبان قبل الجمعة القادمة. كيف